وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، نتابع دروس الفقه في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة في كتاب الصلاة في الجزء الثاني من كتاب تمام المنة لمؤلفه عادل بن يوسف العزازي، وانتهى بنا الكلام في الكلام عن النوافل إلى حديث مؤلف عن سنن أخرى غير النوافل. كلمة النوافل يعني التابعة للصلوات، والليلة في الكلام عن سنن أخرى غير السنن التابعة للصلوات الراتبة، يعني سنن غير النوافل، غير سنن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وبدأ المصنف بالكلام عن تحية المسجد. عامة أهل العلم، هذا التداول، عامة أهل العلم أن تحية المسجد مستحبة، لأن ظاهر الحديث الذي سيذكره المصنف الآن ظاهره الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب، هو حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى كلمة دي ما تقعدش إلا ما تصلي ركعتين، يبقى ظاهره على إنه واجب. لكن تسمع الآن ما يدل على الاستحباب، وهو قول جماهير أهل العلم. وتحية المسجد قلنا أن فيها قصة، أن سبب فقه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى إنما هو تحية المسجد. مما يذكر بعض العلم يصحح هذه القصة وبعضهم لا يصححها، أن إمام ابن حزم رحمه الله تعالى دخل المسجد قبل صلاة العصر فجلس، أول ما دخل آه فقال له القوم: قم فصل ركعتين. فقام فصل ركعتين، اللي هم إيه؟ هذا المسجد. فقام فصل ركعتين ثم صلى العصر وجاءت جنازة فصلوا عليها، ثم قام فصلى ركعتين فقال له اجلس فجلس، فخرج وبدأ يتعلم الفقه. قال: حتى لا يتلاعب بي الناس، أنا أعرف ليه قالوا لي أقوم وليه قالوا لي أقعد. فكانت بداية الفقه في دين ابن حزم رحمه الله تعالى هذا ما يذكر. فتحية المسجد هما الركعتان التي يعني يملأ بها الإنسان البقعة التي يجلس فيها في المسجد إذا دخل المسجد. ظاهر الحديث حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يجلس حتى يركع أو يصلي ركعتين. وفي حديث في صحيح البخاري، في رواية في صحيح البخاري لهذا الحديث، أن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يبقى دي صيغة إيه؟ أمر. يبقى مرة فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو حتى يصلي ركعتين، وفي صيغة تانية بالأمر: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يبقى لا تخد حديث بس تقول بأن صلاة تحية المسجد واجبة، وقال بذلك بعض العلم، لكن القول قول الجمهور بأنها مستحبة. وأنتم تعلمون القاعدة الفقهية أن كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. طب الصارف إيه؟ اكتب الحديث عندك. الصارف الذي يصرف هذا الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب ما رواه البخاري من حديث أبي واقد الليثي. ما رواه البخاري من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس يحدث الناس، فجاء ثلاثة نفر، جاء ثلاثة نفر دخلوا إلى المسجد، فوجد أحدهم فرجة في الصف فجلس فيها، والثاني لم يجد مكانا فاستحيا فجلس خلف الصفوف، والثالث لم يجد مكانا فأعرض خرج من المسجد. فلما جلس الثلاثة وانتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاث؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. لم يذكر في القصة أنه صلاة تحية المسجد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، فهي سنة مؤكدة ولكن ليست بواجبة، هي مستحبة وليست بواجبة. واستدل الجمهور بهذا الحديث بأنه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. هذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وأراد الجلوس فيه، وتسمى عند الفقهاء تحية المسجد وإن كان لم يصرح بهذا الاسم في ألفاظ الحديث، واختلف العلماء في حكمها. فالجمهور على أنه سنة، وضاب أهل بعض العلم منهم داود الظاهري وأصحابه الشوكاني إلى وجوبها. لكن أيضا مما يدل على عدم وجوبها، حد يعرف يقول دليل على ثاني على أنها ليست بواجبة؟ هذه محرك الأذان. لا ايه؟
عنها اي صلاة
فيها العقل، واذا
لو كانت
واجبة
لكان
الله العقل. طب الكلمة دي ايه اللي دليل الارض؟ ايه الدليل على انها؟ اخوكم بيقول لان اي صلاة تانية تجزي عنها. ايه الدليل؟ انت لو دخلت الوقت تصلي العشاء، الامام يصلي العشاء، هل يطلب منك بعد الصلاة صلاة تحية المسجد؟ لو كان واجب يبقى كان واجب تعيدها. أيوة حديث عائشة صحيح البخاري اللي هو كان صلى ركعتين الفجر حديث الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن شرائع الإسلام، قال خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة. قال الرجل صراحة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع إلى آخر سؤالاتي عن شرائع الإسلام. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل، وفي رواية أفلح الرجل ودخل الجنة إن شاء الله. صلاة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطيب غير الخمس الرجل إيه؟ تطوع. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن قالوا إيه؟ قالوا أخبرهم إنهم أطاعوك لله وعلى التوحيد، يعني أخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. حديث الإسراء والمعراج لما فرض الصلاة خمس صلوات قلنا خمس أو خمسون. حديث خمس صلوات افترضهن الله جل وعلا من صلاهن في وقتهن كان حق على الله أو كان له عهد عند الله جل وعلا أن يدخله الجنة، إلى آخر هذه الأحاديث الثابتة وكثير منها في الصحيحين. فرأي جمهور العلماء هو صحيح بأن تحية المسجد ليست بواجبة إنما هي مستحبة. طيب ذكر المصنف عدة أمور مهمة جدا، يقول تحية المسجد تصلى في أي وقت حتى في أوقات النهي. إيه هي أوقات النهي اللي خدناها؟ كم وقت؟ طب قول ثاني. لا انت عملت كده وبعد عملت كده، ثم كم وقت؟ ثلاثة. مين يزود؟ هم خمس اوقات. تمشيت بسرعة كنا لو ما شهر اللي شفتوه فيه بس خمس اوقات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاث أوقات أو أن نقدر فيها نوتانا، عند طلوع الشمس وعند قيام قائم الظهيرة لتعامل الشمس وعند غروب الشمس، يعني حين تميل الشمس أو تضيف الشمس للغروب. يبقى خمس أوقات بعد الفجر وبعد العصر وثلاثة متعلقين بالشمس، عند طلوعها وعند تعاملها وعند غروبها. خمس أوقات، هذه خمس أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. لو أنك دخلت المسجد في هذا الوقت تصلي ركعتين، صلي ركعتين، فتحية المسجد من الصلاة التي لها سبب، والصلاة التي لها سبب تصلى حتى ولو في أوقات النهي أو حتى في وقت إلقاء الخطيب لخطبة الجمعة. لو دخلت خطيب خطبة الجمعة تسمع ولا تصلي؟ لو دخلت وانا واحد بعد المحاضرة سواء يسجد ولا صلى ركعتين، صلى ركعتين لكن خفيفتين، صلى ركعتين خفيفتين، وذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. على ما يكون ان هنا بيتعارض عمومان، هنا تعارض عمومان. ايه العمومين؟ عموم قول النبي عليه السلام فلا يجلس حتى يركع يصلي ركعتين او فليركع ركعتين، وحديث العموم الثاني نهى النبي عليه السلام عن الصلاه في اوقات النهي، ده عموم نهي النبي عليه السلام عن الصلاه في اوقات العمومين دول. طيب ايهما يقدم؟ العموم يقدم. العلماء يقولون اذا تعارض عمومان نظر فيهما، فإن رأيت في أحدهما شيئا من التخصيص فهذا أضعف من العموم الآخر فيقدم الآخر عليه. فاهمين كلام ولا مش واضح؟ طيب نفهم. العموم الأول، العموم الأول إن النبي عليه السلام قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو فليصلي ركعتين، يبقى أي النبي عليه السلام معنى كلامه كل ما تخش المسجد صلى ركعتين، ده عموم ولا مش عموم؟ عموم. عموم تاني النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما تصليش في الأوقات دي، ده عموم ولا مش عموم؟ عام قول عام إن في الوقت ده ما تصليش، ما حدش النبي ما تصليش إيه؟ يبقى ده عام، ده عام. ينخرم هذا العموم ببعض الأمور الخاصة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مثلا كما في مسند الإمام أحمد وروى أصحاب السنن من حديث جبير بن مطعم وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، لا تمنعوا أحد طاف أو صلى بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار. يبقى العموم دون اللي هو النهي عن الصلاة انخرم بحديث ثاني اللي هو إيه؟ إن في أوقات النهي دي إذا كنت في الحرم، إذا كنت في الكعبة صل فيها، مسموح لك إنك تصلي الوقوف فيها. كذلك النبي عليه الصلاة صلى يوما العصر في حديث صحيح مسلم من حديث يزيد بن الأسود، صلى النبي عليه السلام صلاة العصر أو صلاة الفجر. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام نصب النبي أنا بس كده أشوف أصلي مش أصلي، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين معتزلين في جانب المسجد لم يصليا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما فجاء ندهم لي لهم، فقال النبي لهما عليه الصلاة والسلام ألستما برجلين مسلمين؟ ألستما برجلين مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال لما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، جايين من سفر وكنا جامعين مثلا الظهر مع العصر وجينا نجي نصلي العصر، فعدنا نصلي لما تخلص أو صلينا الفجر جينا لك نصلي فأعدنا لما تخلص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. يبقى هل يجوز النافلة بعد الفجر؟ تجوز إذا كانت بسبب، لأنه لو جلس الآن فتنة، هل تجوز النافلة بعد العصر على اختلاف اللي ذكرناه سابقا؟ هل تجوز؟ تجوز إذا كان لها سبب. يبقى إذا العموم اللي نبنى عن الصلاة في وقت في هذه الأوقات المنهي عنها، هذا العموم ينخرم بحديث النبي عليه الصلاة، بحديث النبي عليه الصلاة. يبقى إذا أي العمومين يقدم؟ يقدم عموم النبي عليه الصلاة فلا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين أو فليركع ركعتين، هذا هو المعنى. فاهمين برضه ولا مش فاهمين؟ معلش الكلام قصور شويه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول للمسجد، وقوى هذا الرأي الإمام النووي. يعني إذن الإنسان لو خرج من المسجد ثم دخل هل يركع ركعتين؟ يعني مثلا أنا واحد منكم صلى وواحد قال له العربية بتاعتك سد الطريق، خرج صلى العربية ورجع تاني المسجد يكمل معاه، لو دخل صلى ركعتين ما يصليش؟ النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يستحب له أن يركع ركعتين، بقي الاستحباب مع أنه خرج ورجع تاني، لا زال الاستحباب. لو مكان الوضوء خارج المسجد زي الحرم مثلا، أو في مسجد زي مسجد النصر مثلا خارج المسجد، خرج الوضوء ورجع تاني صلى ركعتين، صلى ركعتين استحبابا طبعا لا وجوبا على قول جمهور أهل العلم. قال المصنف: تحية المسجد الحرام الطواف، لكن هذا للقادم فقط لأداء العمرة والحج عند طواف القدوم، لكن بعد ذلك التحية فيه كأي مسجد. يعني لا يشترط انك لما دخلت المسجد الحرام كل ما تدخل اول ما تدخل تطوف، لا، ده عند طواف القدوم بس، لان في حاجة اسمها طواف القدوم، انما فيما بعد ذلك هو كأي مسجد، فقد سماه الله جل وعلا مسجدا، وكذلك النبي عليه السلام. فقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هو مسجد كأي مسجد لكن له الفضل المعلوم. كذلك هل تجزئ صلاة تحية المسجد بما دون الركعتين؟ يعني ممكن مثلا واحد داخل الآن المسجد الآن صلاة العشاء، فراح داخل صلى ركعة وتر وخلاص، وقال هي تحية المسجد، هل تجزئ ولا لا تجزئ؟ نبى ليه عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، قال فليركع ركعتين، يبقى لا تجزئ أقل من ركعتين. طب لو صلى ثلاثة يبقى صلى اثنين وزود، صح؟ إذا صلى ثلاثة جاء بالاثنين، لو صلى ثلاثة فقد جاء بالاثنين، هذا قول جمهور أهل العلم. لا تجزئ تحية المسجد بأقل من ركعتين، فلو صلى جنازة أو سجد سجدة للتلاوة أو سجدة شكر أو صلى الوتر ركعة واحدة فإن هذا كله لا يجزئ، وذلك صريح بصريح الحديث: حتى يصلى ركعتين. أما لو صلى أكثر من ركعتين كمن صلى الوتر ثلاثة مثلا، دخل صلى الوتر ثلاث ركعات، فإنه يجزئه عن صلاة تحية المسجد. طيب إذا أقيمت الصلاة هل يصلي ركعتين حين المسجد غير يصلي الصلاة ولا لا يصلي؟ لا يصلي. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الواضح في صحيح مسلم عن أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. كذلك من الملاحظات المهمة على صلاة تحية المسجد ما قال النووي رحمه الله تعالى: لا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة أو راتبة أو غير راتبة أو صلى صلاة فريضة مؤداة أو قضاء أو مندورة أجزأ ذلك كله وحصل له ما نوى وحصلت له تحية المسجد ضمنا. يعني بقى ليه؟ فلا يركع حتى يصلي ركعتين. النبي قال ركعتين دول ايه؟ ما قالش، يبقى اي ركعتين، اي ركعتين. كذلك اكثر العلماء انه اذا جلس في المسجد قبل التحيه، يعني واحد دخل وقعد، يوم يصلي اثنين تانيين ولا خلاص طالما قعد خلاص؟ طالما قعد خلاص ويوم يصلي. إذا دخل جهلا أو سهوا يسرع له أن يقوم ليصلي ما لم يطل الفصل حتى وإن كان في يوم الجمعة، ويسن أن يذكره الخطيب. فقد ثبت في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر وصححه الشيخ الألباني، اكتبه من صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن أبا ذر دخل المسجد فجلس ولم يصلي، فقال له النبي عليه السلام: ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال النبي عليه السلام: فقم فركعهما. لكن من الدعاء إن قال له صليت ركعتين؟ قال: لا، قم وصلي. وكذلك فعل النبي ذلك مع صحابي اسمه سليك بن هدبة، اسمه سليك بن هدبة، حديثه في الصحيحين من حديث جابر أن سليك بن هدبة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة، فلما دخل سليك جلس، فقال له النبي عليه السلام: قم فصل ركعتين. النبي قال إيه؟ قم فصل ركعتين، مع أن دخله والنبي يخطب، ترك النبي يخطب وقم فصل ركعتين. بعض العلماء قالوا إنما كان سليك بن هدبة فقيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمه ليراه الناس فيتصدقوا عليه، وهذا لا صح لتمام الحديث. النبي عاصم قال له: قم فصل ركعتين، ثم وجه النبي الخطاب للناس جميعا مش له بس، فقال النبي عليه السلام: إذا أتى أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، شوف بقى الكويت دي، إذا أتى أحدكم الجمعة، إذا أتى أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، الكلام ده مين؟ مش إزاي؟ الناس كلها والأمة كلها، والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. يعني إيه؟ خفيف. صلى ركعتين تبقى خفاف. وأنا حتى يعني أغتنم الفرصة لأذكر إخواني الذين يكونون في الجماعة الثانية، هم يعلمون ان في مثلا محاضرة بعد المغرب او في محاضرة بعد العشاء، داخل مثلا في اخر اخواننا الطيبين جزاه الله خيرا داخل وفي جنازة، في جنازة بعد المغرب، في محاضرة بعد بعد الجنازة، والامام جزاه الله خيرا اعلن ذلك، قال ان في محاضرة بعد المغرب بعد صلاة الجنازة، والاخ وي بيصلي بدأ بسورة المائدة، الإنسان يركع مركعش، الإنسان يركع مركعش، لازم يتغفر وعارف إن جماعة تانية أولا، وفي جماعة تقام جنازة ممكن يقول الله أكبر مع تكبير أو يختلط الناس مع تكبير وتكبير الناس، فالأولى أن يكفر الصلاة. وللأسف يعني كثير من الناس، مش بقول عن أخي الأول اللي كنا بنكون بيننا، كثير من الناس يرائي وهو لا يدري، كثير من الناس يرائي وهو لا يدري. انت صليت المغرب وقفت تصلي السنه، قراءتك شكلها ايه؟ خليك صريح، قراءتك شكلها ايه؟ بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين، قل يا كيف يا غيرك، قل هو الله لا صح؟ الله سبحانه وتعالى سمع الله سمع الله صح؟ صليت ركعه بهذه الكيفيه، قمت تقول الله اكبر في ركعه ثانيه، جه واحد وقف جنبك عمل الامام، قرات ازاي؟ انت حافظ لك ايتين حلوين في اخر سوره الحش، لو انزلنا هذا القران على جبل، وتعيد ثاني على جبل عشان تحرك الجبال. طب ليه انت ده ايه اللي انت عملته ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ هو النبي عليه الصلاة قال الرياء وبينه للناس، قال النبي عليه الصلاة إن أقوى ما أضاف عليكم الشرك الأصغر. إيه هو يا رسول الله؟ النبي قال أن يقوم الرجل فيحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل إليه. فاتق الله في نفسك يا أخي ولا ترائي. أنا يعني أنا أقول هذا لنفسي ولكم، اللهم ارزقنا لكم الإخلاص والصدق. هل ممكن حد يذكره ولا ما ذكروش؟ هي لو فيها فتنة طبعا لابد أن يذكر، لو في فتنة لابد أن يذكر. يعني في واحد واحنا في العمرة الماضية دي كنا بنطوف، أنا بطوف كده حوالي ربنا أكرمني كده أكون حوالي الساعة 2، وأنا بطوف داخل واحد صوته جهوري جدا، صوته عالي جدا، ودخل يطوف. انت عارفين ان التلبية بتنقطع عند بداية تمسك الآخر اللي هو الطواف، تلبي من أول ما تعرف غير مطلوب، هو دخل في الطواف ما تقول ايه لبيك اللهم لبيك، طرح القلب. والله أخوانا أنا كنت في الجنب الثاني حسيت إني هزت الكعبة، صوته عالي جدا يعني بدرجة ملفتة، الناس جاية عليا يا أخي تخيل يا أخي الناس مش عارفة تدعو، مش عارفة تدعو فين، مش عارفة كل حاجة، دخل لبك أو ده فعلا دي يا متكرم، لأن هيفتن الناس، هيفتن الناس. فأنت لو شايف إن هو هيحصل في بيتنا فعلا أو هيشغل الناس أو يعني ذكره بكلمة بسيطة، إنما لو هيحصل فتنة له هو خلاص اتركه خلاص. يعني إذا دخلت ما صارتش جماعة في صورة الجنازة أبحث الأول، أبحث الأول أبحث أقول لك يعني الغالب على ظني الآن أن يتعرض الجنازة الأول غير على ظني، لكن برضو نظرة يعني ما يسرى أبحث الأول جزاك الله خير. ثم تكلم المصنف أيضا من السنن التي ليس لها علاقة بالصلوات، سنة الوضوء، سنة الوضوء احنا تكلمنا عنها قبل ذلك، لكن سأذكر لكم فيها حديثا واحدا، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام، فاني كلما دخلت الجنة سمعت دفا عليك فيها او سمعت خشخشة عليك فيها. وفي رواية الترمذي رواية عجيبة جدا صححها الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، رواية ثابتة صححها الألباني، قال النبي يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني كلما دخلت الجنة سمعت دفا عليك بين يدي فيها. قال يا رسول الله رواية البخاري ومسلم ما توضأت وضوءا بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي أصلي. رواية الترمذي ما أحدثت يا رسول الله إلا توضأت وصليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. إذا اسمه سنة الوضوء كلما توضأ صلي ركعتين، ليس وجوبا إنما استحبابا. وثبت أيضا في الصحيحين حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، عثمان بن عفان توضأ ثلاثا أولا ثم قال للصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو الوضوء هذا، يعني توضأ أيضا ثلاثا يعني يتم النبي الوضوء يعني أسبغ النبي الوضوء، ثم قال النبي عليه السلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شفت ربنا كريم ازاي، بس انت يعني أذنبت توضأ كويس صلى ركعتين وما تفكرش بالدنيا فيه، تحدثش نفسك فيه يغفر لك ذنوبك، هل رأيتم أكرم من الله سبحانه وتعالى؟ كذلك ذكر المصنف سنة الطواف وقال سيأتي ذلك إن شاء الله في أبواب الحج، إن شاء الله سيأتي ذلك قبل الكلام، ذكرنا الكلام عن الحج وذكرنا الكلام ده في السنة الماضية قبل الحج، وإن شاء الله سنذكره إن أحيانا تعالى قبل الحج القادم إن شاء الله تعالى. ثم تكلم المصنف عن صلاة الاستخارة، عن صلاة الاستخارة، وورد في الكلام في صلاة الاستخارة أحاديث كثيرة جدا كلها ضعيفة إلا حديث جابر فقط وثابت في صحيح البخاري، كل الأحاديث غير حديث جابر ضعيف، منها مثلا حديث مشهور على زيادة الناس وقد روى الطبراني من حديث أنس وهو حديث الموضوع ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد، هذا حديث موضوع لا يصح، حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حديث الصحيح الثابت ما رواه البخاري واصحاب السنن الاربعه وفي مسند الامام احمد من حديث جابر بن عبد الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران. تعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كما يعلمهم سوره من القران. تخيل يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير الله في خصف نعل، ايه ده كان يعلم الصحابه الاستخاره زي بيحفظهم الاستخارة للسورة عشان يتعلموا الاستخارة، كانوا بيستخير وكان بيستخير الله في خصف نعله، حسن علي سفر بن الزاد النبي بيخيط النعل بنفسه، يحط الإبرة هنا الأول ولا هنا الأول؟ ممكن يحطها هنا يكون حتى ورا الجلد حديد ترطم الإبرة، يستخير ربنا يحطها ازاي؟ يستخير ربنا يديها كم غرزة؟ ممكن لو انتهى 6 غرز تثبت، لو انتهى 5 أضعف. يستخير ربنا الإزاز، يستخير ربنا يجيب إبرة حجمها دي، لو جاب إبرة كده شوية ممكن ترفع، إبرة رفيعة شوية ممكن تفلت، يبقى يستخير ربنا. شوف ازاي استخير ربنا، اخيطها ازاي؟ اخيطها عند مين؟ اخيطها في اي محل؟ استخير ربنا بإبرة نوعها ايه؟ استخير اي حاجة استخير ربنا، اي مسافر استخير ربنا، استخير ربنا يسافر في طيارة نوعها ايه؟ يمكن جيك ربنا طيارة زي اللي احنا جينا فيها دي، قاعد تهز حسيت ان انت راكب يعني عربية نقل. استخير ربنا تركب جنب مين؟ هيجي تركب جنب واحد مخلضم يعكسين طول الرحلة. استخير ربنا تركب جنب مين؟ استخير ربنا، استخير ربنا تركب اي وانت مسافر تركب الاتوبيس اللي هو يعني عندك 10 اتوبيسات تركب نوم. استخير ربنا، استخير ربنا عموما، استخير ربنا تركب امتى؟ يمكن اللي يركب الاول يعني في كتير مواقف كده حصلت للشخص نفسه، تلاقي زحمه مثلا تستنى شويه يتزحموا يوم لكنهم في الاخر، تيجي انت في الاخر مع شريك كراسي يحطوك في كرسي الرئاسه تقعد في وشك. حصلت ليا كتير كده تدخل و ما لقيتش مكان يحطوك في حته حلوه. فضل من ده ما تستخير ربنا، ربنا يقدرك كتير، استخير ربنا داخل الامتحان تستخير ربنا. طب والامتحان تستخير ربنا ايه؟ تستخير ربنا تقعد فين؟ طب انا مش غش، يمكن يمكن تقعد كده يكون واحد بيغشش واحد المعلومه تطير وتسقط عليك، لو انت عارف حته ثانيه ما تجيش انت مش بتغش. استخير ربنا في اي حاجه، استخير ربنا في اي حاجه. والله اخوانا اللي يتدبر دعاء الاستخاره يستريح فعلا، يستريح يعرف ان فعلا الخير اللي ربنا العليم هيختاره له. ربنا يقول عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. عشان كده دعاء الاستخاره اوله ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك بفضلك العظيم. في يعني اثر وارد عن ابن مسعود رواه ابو نعيم وحديث موقوف على ابن مسعود، يقول ابن مسعود ان العبد لا يهم بالامر من التجاره. انا لسه ما كملتش دعاء الاستخاره، عشان اقول لك يعني ايه عشان تعرف فضل الاستخاره. ان العبد لا يهم بالامر من التجاره ويحبها، يعني عاوز يعمل تجاره مشروع معين ونفسه يعمله، فيقول الله لملائكته اصرفوها عن عبد. راحت عليا كنت هكسب، صرفوها عن عبدي. ربنا يقول صرفوها عن عبدي، فاني ان يسرتها له ادخلته النار. مش ممكن يوصل لك التجاره تنشغل عن الله او ينشغل هذا عن الله يبقى فاجر يقع في النار. ان يسرتها له ادخلتها النار فتصرف عنه فيتطير. تصرف عنه ياه تسمع فيتطير، يقول ايه؟ يقول حسدني فلان اضرني فلان. انت حسدتني كان زمان الوقت حسدني فلان اضرني فلان. شوف المسؤول بيقول ايه؟ وما هو الا فضل الله عز وجل، ان صرف عنك ده فضل منه، فضل منه. افهم بقى دعاء الاستخاره. قال النبي عليه الصلاه والسلام، وهقول لك شويه تعليقات مهمه فقهيه من خلال الدعاء. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا هم احدكم بالامر، يبقى الاستغفار انت لما تهم وانت رايح راح تشتري عربية أصار كثير. إذا همم إذا هم أهلكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة. في هذه الكلمة رد على من قال بأن الاستخارة واجبة، النبي قال من غير فريضة، يبقى الاستخارة حكمها إيه؟ مستحبة مش واجبة، يبقى حكم فقهي هو قول النبي من غير الفريضة. كذلك النبي عليه السلام قال فليركع ركعتين، اي ركعتين، اي ركعتين غير الفريضة ممكن تكون معها الاستخارة. لو بتصلي سنة الظهر ممكن معها استخارة، لو بتصلي حين المسجد ممكن معها استخارة، لو بتصلي سنة الوضوء ممكن معها الاستخارة، لو بتصلي ركعتين من الوتر ممكن معها الاستخارة. طبعا انها من غير الفريضة تؤخذ الاحكام من كلام النبي عليه السلام، وهذا يعني هذه طريقة اهل الحديث. اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل، ثم تدل عليه الترتيب والتراكم. عشان كده بعض اهل العلم قال ان بعد الاستخاره متى يقال، بعضهم قال في السجود وبعضهم قال بعد التشهد، انما كلمه ثم ظاهرها تدل ان في التراخي ما بعد السلام. فليركع ركعتين من غير فريضه ثم ليقل، بعد ما تسلم تقول هذا ليقل ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك، الهمزه والسين والتاء للطلب، يعني اطلب منك ان تختار لي الخير. هذا هو المعنى. خلي بالك افهم الدعاء وانت بتقول لابد ان تفهمه، ان تفهمه، لان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله. لو انت دعيت وبترد كده وخلاص مش هيختبر الخير، لان مش فاهم، لابد ان تدعي. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، يعني اطلب منك ان تعينني وتعطيني القدرة على أن أفعل هذا الخير. وهو يبقى خير مش قادر تعمله، لا، يبقى يا رب تعاليم اختره لي وقادر أعلم، هو ده المعنى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ثم تعلن عجزك وتبرؤك من حولك وطولك إلا من الله، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر إن أنا أتجوز نفيسة بنت نفيسة أي حاجة بقى، اللهم إني أن أنا أشتغل في المشروع، أن أنا أشتغل عربية دي، أن أنا أشتري العجلة دي، أن أنا أتجوز الجوازة دي، إن أنا أسافر السفرة دي، إن أنا سمي حاجتك. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام غيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي شبه في ديني ومعاشي، مش معاشي دلوقتي بس وديني دلوقتي بس، لا، وعاقبة أمري، وبعدين برضه ممكن يبقى يجي لك وقت يبقى كويس وبعد كده يبقى وحش، وعاقبة أمري، أو قال أو عاجل أمري وآجله، يعني يبقى خير لي على طول، فاقدره لي ويسره لي، يعني يجي لي بسرعة بسهولة ما تعبش، ويسره لي ثم بارك لي فيه لما يجي خليه كويس. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، لازم دي تصرفه عني واصرفني عنه، عشان بس اطبقها لك. واحد مثلا راح يخطب واحده شافها عجبته، شافته عجبه، بس مش خير ان يجمعوا مع بعض، شر، حاجه من الاثنين لو تطبقت فاصرفه عني ان هي ترفض، بس انا ما اصرفش عنها لسه قلبه متعلق، يبقى انا تعبان قاعد طول النهار والليله افكر فيها وعاوزها وابذل كل حاجه عشان وهي مصروف عني، انما مش مصروف يبقى هذا طعمان. طب العكس حصل العكس يبقى حصل الثانية اصرفني عنه بس ما صرفتش عني. تفضل تكلمني في التليفون وتفتني تعمل لي تقابلني في الطريق تحوط علي تبعت لي واحد فتنة. لا يبقى تصرفه عني و تصرفني عني. طيب خلاص راحت مني لا انا عاوزها ولا هي عاوزاني. قلبي فاضي بقى تعبان قلبي فاضي تعبان. لا ما تسيبنيش كده يا رب. معنى كده واقدر لي الخير حيث كان. يا رب هات الخير في اي مكان بقى ما تسيبنيش فاضي. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به او ارضني به في رواية تانية ثم رضني به. يعني هات الخير في اي مكان وخليني سعيد به. يعني حتى لو جبت لي مش عربية لا عجلة خليني مبسوط بها فرحان بها كل يوم ألمع فيها واجيب لها رفرف جديد احط لها مبسوط بها مع انها عجلة بس انا راضي بيها راضي بيها. معنى انه لو مش راضي بيها هيقعد يبص على العربيات ويبص على الموتوسيكلات ويبص على تلك مرة قلت لي وانا شفت واحد عربية كارول كان ناقي حاجة كده على البيت لنا عربية كارو وبعدين عادت عربية كارو ثانية لقيته بص كده يوعدنا يا رب. هو بقول يوعدك يا رب على ايه؟ قال لي عربية دي قلت له ما هي عربية كارو. قال لي لا دي عالية شوية تريح حمار. قلت سبحان الله حتى دول برضه يعني مش راضي. فلما ربنا يرضيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنع وقنع. ده طوبى له فالقناعه كنز لا يموت. الله ذكر المصنف ما عده من العبارات تتعلق بالاستخاره اذكرها سريعا. يقول الاستخاره تكون في الامور الاختياريه للعبد اعني المباح. أما الأمور الواجبة أو المستحبة فليس فيها استخارة لأن كلها خير. أنت تقول اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي ما ينفعش يا أستخيرك يا رب أصلي السنة وما أصليش ما ينفعش أحج ولا ما أحجش. لا إنها ممكن تستخير ربنا أحج إزاي بلك أسافر للعمرة مع أي شركة دار السلام ولا كوب إير ولا أستخير ربنا أطلع مع مين. عشان معانا ناس طيبين من ربنا يحفظكم. فالامور الواجبه والمستحبه ليس بها الاستخاره لان كلها خير وعليه ان ياتي بها وجوبا او استحبابا. وكذلك لا استخاره في الامور المحرمه او المكروهه. استخير ربنا اصيف في راس البر ولا في جمص لا صيف خاص طالما فيها معاصي الان ما تروحش. اروح الغردقة ولا شرم الشيخ ها صيف الشتاء تنهاش. وكذلك الاستخارة بالامور المحرمة والمكروهة لان كلها شر وعليه الانصراف عنها لان التلبس بها محرم او مكروه. اما الامور الاخرى المباحة فعلى العبد ان يأتي بالاستخارة ولا يحتقر امرا فيترك الاستخارة فرب امر يستخف به يكون في الاقدام عليه ضرر عظيم. فتأمل قوله في الحديث يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن مما يدل على تأكيد الاهتمام بها. كذلك تكون الاستخارة بعد صلاة ركعتين غير فريضة كما ثابت في الدعاء وعليه الاستخارة دعاء فعليه أن يتأدب بآداب الدعاء فهو أحرى لقبوله فهو أحرى لقبوله. أن يدعو الله بتضرع يدعو الله موقن يدعو الله بإقبال وهو يرفع يده يدعو متوجه للقبلة إلى غير ذلك من آداب الدعاء. كذلك الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل أن دعاء الاستخارة يكون بعد أداء ركعتين كاملتين أي بعد السلام. كذلك من ملاحظات الاستخارة ما قال النووي رحمه الله تعالى ينبغي أن يفعل الاستخارة ما ينشرح له. يعني أصلي وامشي عن الموضوع بتاعي اللي ربنا يشرح صدره ما استناش ان انا انام واشوف منام ومعملش قرعة وما استناش لما حد يقول لي حاجة وما افتحش المصحف اشوف ايه تيجي على اولا لا ده بيحصل كتير من الناس لا لا يشترط ان نعملها قبل النوم لا اصلي وانضي النبي يقول اذا هم احدكم الامر يعني وانا رايح اصلي وانضي واعرف ان اللي يحصل في الاخر هو الخير اللي يحصل في الاخر هو الخير قال ينبغي ان يفعل استجارة ما ينشرح له فلا ينبغي ان يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل ذلك يعني ممكن هو مستغرب بينه هو عاوز يعمل حاجه معينه ويصلي وراح يعملها يعني مستغرب بينه وهو بدماغه حاجه معينه يعملها لا لازم تصفي قلبك وتستخير بل ينبغي للمستخير ترك اختياره راسا والا فلا يكون مستخيرا لله انت تطلب من ربنا الخيره مش انت بتخير نفسك الاول بل يكون ساعتئذ مستخيرا لهواه ده كلام النووي رحمه الله تعالى وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة من الله عز وجل وبالتبرؤ من العلم والقدرة وإثباتها لله عز وجل فإن صدق في ذلك يعني في تبرؤ من الحول والقوة ومن اختيار لنفسه وفقه الله جل وعلا كذلك ما يعتقد كثير من الناس من أنه لابد أن يرى رؤيا يتبين له من خلالها اختيار العمل أو الانصراف عنه هذا باطل بل المشروع أن يستفيد وأن يمضي لحاجته آخذا بالأسباب متوكلا على الله جل وعلا وليحرص على ما ينفعه كما قال النبي عليه السلام احرص على ما ينفعك والتوكل على الله له ركنين ركن في القلب وركن في الجوارح القلب اعتماد على الله والجوارح بذل الأسباب ابذل الأسباب وقلبك معتمد على الله أنه سيختار لك الخير فإذا قضي الأمر فذلك لو قضي الأمر تعرف إذا الخير وإن صرف عنه فلا يجزع بل عليه أن يرضى ويسلم وعلى هذا فالاستخارة أولها توكل عبارة حلوة أوي الاستخارة أولها توكل يعني اعتماد على الله وبذل الأسباب وآخرها استسلام ورضا أولها توكل وآخرها استسلام ورضا والحديث تتمة في بقية الصلوات غير النوافل في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا الحكمة والتأويل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.